خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. خرجه البخاري.
فيما يتعلق بحديث عائشة في قوله ثم يمسح بهما، بعضهم استدل بقوله ثم يمسح بهما، استدل به على مشروعية مسح الوجه أو البدن باليدين بعد الدعاء. بعضهم استدل بهذا الحديث على مشروعية مسح الوجه واليدين بعد الدعاء مطلقا، يعني إذا دعا يمسح بيديه وجهه عقب الدعاء أو ما أقبل من بدنه. فبعضهم يستدل بهذا الحديث، والحديث لا دلالة فيه على ذلك، الحديث لا دلالة فيه على ذلك، وإنما هذا المسح مختص بهذا الموضع الذي هو التعوذ وقراءة هذه السور الثلاث، وينفث على إثر هذه القراءة ويمسح وينفث على إثر هذه القراءة ويمسح، فهذا المسح خاص بهذا الموضع، فتعميمه في الدعاء هذا أمر غير صحيح، والحديث لا يدل على ذلك لخصوصية هذا الأمر بهذا العمل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في منامه. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فهذا كما قال المحققون من أهل العلم لم تثبت به سنة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يقول رحمه الله: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة، أي غير صالحان للاحتجاج. فمسح الوجه باليدين عقب الدعاء هذا أمر لم يثبت به سنة صحيحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الرجل الذي كان يحثو من الصدقة، قصة الرجل الذي كان يحثو من الصدقة ثم تبين في تمام الأمر أنه شيطان، وكان أبو هريرة يكلمه 3 ليال وما شعر أنه شيطان حتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وكل إليه حراسة الصدقة، يحرسها بالليل، يظل ساهرا عند الصدقة يحرسها حتى لا يأتي أحد يأخذ منها، فكان في هذه المهمة مهمة الحراسة، فإذا بآت جاء على تخفي وحثى، يعني ملأ كفيه من الصدقة حنطة كانت أو دقيقا أو نحو ذلك، ملأ يديه منها، وكان قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام ليلة وكان قد جعله النبي عليها ليلة بعد ليلة، يعني يحرسها، جعل أبا هريرة حارسا لها ليلة بعد ليلة. فلما كان في وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ليلة بعد ليلة، هذا يتعلق بقوله أتى آتا، والمصنف رحمه الله اختصر الحديث هنا، اختصر الحديث هنا، فالحديث سياقه أطول من هذا، لأنه أتاه الآتي وحث من الصدقة في الليلة الأولى، فأمسك أبو هريرة رضي الله عنه في بيده وقال لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى فقرا وعيالا، قال أنا عندي عيال وأنا محتاج، فرحمه أبو هريرة فخلى سبيله وقال لا تعود. فلما أصبح لقي أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى عيالا وحاجة فخليت سبيله، وقال إنه لا يعود فخليت سبيله. فقال: كذبك وسيعود. قال: كذبك وسيعود. قال أبو هريرة: فجلست أرصده لعلمي أنه سيعود لقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني متيقن أنه سيعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذبك وسيعود، يعني كذبك عندما قال أنه لن يعود وهو سيعود. فجلس أبو هريرة يرصده وهو متأكد أنه سيأتي. وهذا في آية من آيات نبوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ففعلا جاء وأمسك في الليلة الثانية وقال لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى كالليلة الأولى حاجة وفقرا وعيالا، وقال إنه لن يعود، فخلى أبو هريرة سبيله، رحمه وخلى سبيله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندما أصبح: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى حاجة وعيالا، وقال إنه سيعود، إنه لا يعود، فخليت سبيله. فقال: كذبك وسيعود. فرصده أبو هريرة لليلة الثالثة. المصنف رحمه الله اختصر هذا، جاء بالحديث مختصرا، قال: إنه أتى آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي على الصدقة. قال: ليلة بعد ليلة، يعني الآتي الذي أتى أتى ليلة بعد ليلة، ليلة ثم ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أي الصحابة أحرص شيء على الخير. فقال أي هذا الآتي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، يعني إلى آخر الآية، وهو العلي العظيم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، حتى تصبح. هكذا قال له. بقية الحديث أن أبا هريرة لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسأله، قال: ما فعلك أسيرك البارحة؟ قال: إنه قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، اقرأ آية الكرسي حتى خاتمتها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك، أي في هذه، أي قراءة آية الكرسي كل ليلة، وأنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، صدقك أي في هذا، وهو كذوب، أي شأنه الكذب، لكن هذه صدقك فيها. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ أتعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ يعني من ثلاث، لا، هل تدري من تخاطب؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. فكان ثلاث ليالي يخاطبه ويتحدث معه ولم يعرف أنه من الجن، كان يظنه من الإنس، لأنه جاء على صورة ماذا؟ إنسي فقير محتاج، أبو عيال، فجاء على هيئة، فلم يميزه أبو هريرة، وهذا فيه دليل على أن الشياطين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التشكل، ممكن يكون على صورة إنسان أو على صورة حية أو على صورة دابة أو نحو ذلك، أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على ذلك. ولهذا جاء في حديث آخر قريب من هذا الحديث، حديث أبي بن كعب، كان يقول أبي كان لي جرن من تمر، وعاء خاص بالتمر، يقول فلاحظت أنه ينقص، لاحظت أنه ينقص فرصدته، أخذت أحرص هذا الجرن، فإذا بدابة شبه الغلام المحتلم، فإذا بدابة شبه الغلام المحتلم أتت إلى هذا الجرن وبدأ يأخذ من التمر، يقول فأمسكت بيده، أمسكت بيده. فإذا يده يد كلب، يقول إذا يده يد كلب وشعره شعر كلب وكان ممسكا بيده، فقال له أبي، فقال له أبي أجني أنت أم إنسي، أجني أنت أم إنسي، وهنا أيضا في ثبات قلبه وعدم خوفه. فقال له أجني أنت أم إنسي، قال أنا جني. وزاده أمرا آخر، قال جني ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم أشد مني، يعني كان معروف لديهم أنه من أشدائهم وقيام، قال أنا جني ولقد علمت الجن أنه ليس أشد عليهم مني. وكل هذا باقي هو على ثباته رضي الله عنه. فقلت ما الذي ينجينا منكم؟ قال آية الكرسي إذا قرأتها إذا أصبحت أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت أجرت منا حتى تصبح. يقول أبي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي صدقك وهو كذوب. هو حديث حسن وفيه دلالة على أن آية الكرسي يشرع قراءتها في جملة أذكار الصباح والمساء، تقرأها في أذكار الصباح وتقرأها في أذكار المساء، والثمرة التي تحصلها أنك تجار من الشياطين بقراءتك لها حتى تمسي، وتجار منهم حتى تصبح، وإذا قرأتها عند النوم حفظت منهم فلا يقربك شيطان حتى تصبح. فهذه ثلاثة مواضع يشرع فيها قراءة ماذا؟ آية الكرسي عند النوم، وفي أذكار الصباح، وفي أذكار المساء. وأيضا ثمة خمسة مواضع يشرع فيها قراءة آية الكرسي، وهي ماذا؟ أدبار الصلوات المكتوبة لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فهذه ثمانية مواضع يشرع فيها قراءة آية الكرسي في اليوم والليلة، عند النوم، وفي أذكار الصباح، وفي أذكار المساء، وأدبار الصلوات الخمس المكتوبة. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، يعني حتى تصل إلى خاتمتها، حتى تصل إلى خاتمتها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، يعني تكون في حفظ ما من الشيطان فلا يقربك، ولا تزال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى إلى أن تصبح، إلى أن تصبح. فهذا الأمر يشرع أن يفعل، يعني قراءة آية الكرسي عندما يأوي المسلم إلى فراشه يشرع له أن يقرأها، لأنها سنة ثبتت بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. لولا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك، مقرا لهذا الأمر عليه الصلاة والسلام، لا لا لما كان هذا الأمر سنة. فالسنة تعرف بقوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، فهنا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ولهذا يقال من السنة قراءة آية الكرسي، من السنة قراءة آية الكرسي كل ليلة إذا أوى المرء إلى فراشه، ومن قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي الحديث دلالة على عظم شأن آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وقوة أثرها في طرد الشياطين، وقوة أثرها في طرد الشياطين وإبعادهم من المكان. ولا يكفي فيها القراءة المجردة، بل لا بد أن يقرأها العبد بصدق. ولهذا مصنف هذا الكتاب في مواضع عديدة من كتبه يقول عن آية الكرسي، يقول إذا قرأت بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية، إذا قرأت بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية. أما أن يقرأها الإنسان بغفلة أو يقرأها بإعراض أو يقرأها بدون استشعار للتوحيد الذي دلت عليه، فهذا ضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر، ضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر. فلا بد أن تقرأ بصدق، فلا إله إلا الله، لا إله إلا هو، وما فيها من التوحيد والإخلاص، تطرد الشياطين ولا تبقيهم في المكان، ولا يستطيعون قربان الإنسان الذي قرأها بصدق وتحقيق لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. قوله وهو كذوب، هذا فيه فائدة أن هذا دأب الشياطين، أن هذا دأب الشياطين، وأن هذه صفتهم. وهذا فيه فائدة أن التعامل مع الشياطين لا يجوز، لأن هذا دأبهم، ولا يأمن من يتعامل معهم أن يمكروا به، حتى في الأمور التي يقول عنها بعض الناس مصالح نافعة أو أمور مفيدة أو نحو ذلك، لا يجوز التعامل معهم، لأنهم أهل كذب وأهل مكر وأهل كيد. فالتعامل أو المتعامل معهم على دينه خطر من تعامله معهم، وقد يحفرون له حفر ويوقعونه في مهالك بتعاملهم معهم. وقد حدثني أحد الأشخاص في وقت ليس ببعيد أن آت يأتيه في منامه بآيات قرآنية، آيات قرآنية، ويقول تكرر علي هذه الآيات ومن خلالها يعني تتحقق لي مصالح، أو يستشكل علي أمر فتأتيني الآية في المنام، يأتيني آت في منام يذكر لي آية. يقول فكنت أحدث بعض الناس بذلك، يقول ثم تطور الأمر فبدأ يعطيني أذكار، قلت له اذكر لي شيئا منها، فذكر لي بعضها، قال لي ذكر لي ذكرا لا حاجة إلى ذكره، قال لي هذا الذكر تستطيع أن تفتت به الجبال، تستطيع أن تفتت به الجبال وتستطيع أن تفعل به كذا. قلت كان يحفر لك بالآيات القرآنية حتى أوقعك في هذه الحفرة التي هي إخراجك إلى هذه الأذكار الباطلة والدعوات الضالة. ولهذا بعض الناس يلبس عليه الشيطان بلبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل، يمزج الآية بالضلال فيقع في الانحراف من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ولهذا لاحظ أبو هريرة رضي الله عنه، هل تقبل آية الكرسي مع معرفته بشأنها ومكانتها، هل تقبلها منه ابتداء، هل تقبلها منه ابتداء؟ أبي بن كعب هل تقبل منه قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء ابتداء، أم أنه لم يتقبلها إلا بعد أن عرضها على السنة، لم يتقبلها إلا بعد أن عرضها على السنة، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر، فلما أقره تقبل الأمر لكونه ماذا؟ لكونه أقره النبي عليه الصلاة والسلام. خذ من هنا فائدة، لو قدر لإنسان أنه أتاه آت وقال له كل يوم اقرأ مثلا آية كذا فإنها تقيك من كذا، يأخذه مأخذ التسليم مثل هذا الأمر، أم ماذا عليه أن يفعل مثل ما كان الصحابة؟ الصحابة كانوا يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيردون إليه، ففي حياته الرد إليه هو، وبعد مماته الرد إلى ماذا؟ بعد مماته الرد إلى ماذا؟ إلى السنة، فيعرض الأمر إلى السنة. إذا أتى الإنسان مثل هذه الأمور يذهب إلى العلماء يقول أتاني آت في المنام وقال لي افعل كذا، هل هذا عليه دليل من السنة أو لا؟ إذا ثبت الدليل عمل به، وإن لم يثبت الدليل لم يلتفت إليه، لأن العبرة بالدليل، ولا يؤخذ الدين من مثل هذه الأمور. المنامات والهتافات وأمثال هذه الأشياء كلها ما يجوز أن يبنى عليها دين وأن يقام عليها شرع. الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نلاحظ أبو هريرة رضي الله عنه لما قال له إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي إلى خاتمتها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان، وكانوا أحرص الناس على الخير، لم يأخذه مأخذ التسليم، لم يأخذه مأخذ التسليم. ما قال هو شيطان ويعرف ما الذي يؤثر في الشياطين من الآيات القرآنية وبحكم معرفتي أنا أخذ قوله، ما قال هذا الكلام. انتظر حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الأمر، وعرض عليه الأمر. ولهذا لا يجوز أن يؤخذ من الهتافات ومن المنامات ونحو هذه، لا يجوز أن يؤخذ منها أذكار أو دعوات أو نحو هذه الأمور، بل هذا عين الضياع وأساس الوقوع في الضلال والباطل. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.